بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أعبر عن سعادتي وأيضا اشتياقي للقاء الإخوة والأخوات، وأنا مثلكم تماما، كنت أنتظر هذا اللقاء منذ مدة طويلة، وكنا نحضر له، ولكن الظروف والأحداث والتطورات كانت دائما تؤدي إلى تأجيل، إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى ووفق للقاء في هذا اليوم. وطبعا في هذا التوقيت هو توقيت طيب ومبارك، لأننا على بداية أو في إطلالة شهر أيار، شهر انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان. والمناسبة هذا العام هي مناسبة مهمة وغالية، لأن نحن هذه السنة وفي شهر أيار سنحتفل بمضي 10 سنوات على انتصار المقاومة. لما نحكي عن انتصار المقاومة وعن المقاومة، يعني نحن عم نحكي كمان عن هيئة دعم المقاومة. هذا الصلة الجوهرية والعميقة مع المناسبة. عندما نتحدث عن انتصار المقاومة نتحدث عن انتصاركم أنتم أيضا، لأنكم كنتم وما زلتم جزءا من هذه المقاومة، جميع الإخوة والأخوات العاملين في إطار هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان. طبعا ما نرجوه إن شاء الله في هذه السنة أن يحظى هذا العيد، عيد المقاومة والتحرير، بالعناية اللازمة على المستوى الوطني والرسمي والشعبي، لأنه عيد كبير وعظيم بالنسبة للبنان وبالنسبة للأمة. ونحن عندما نصر على إحياء عيد المقاومة والتحرير، لأننا نريد لأولادنا وأحفادنا وأجيالنا وشعوبنا أن ترى في تاريخها المعاصر أيام الانتصارات. نحن شوفي يعني من 62 سنة 63 سنة ناس بيحيوا يوم النكبة، وبعدين يوم النكسة، بعدين اجتياح الإسرائيلي لبنان عام 82. أيامنا نكسات ونكبات ومجازر وهزائم. جاءت هذه المقاومة في لبنان لتقدم يوم الانتصار، مشهد الانتصار، عيد الانتصار، يوما للعزة والكرامة، يوما للفرح والابتسام. ولكن هناك من يصر على تجاهل هذا الإنجاز التاريخي وهذا الانتصار التاريخي وهذا اليوم الإلهي التاريخي في حياة لبنان وفي حياة الأمة. على كل هذا بس كبداية، إن شاء الله في مناسبات الآتية ستكون لي ولإخواني خطابات وكلمات بمناسبة عيد الانتصار، نعود إلى معاني هذا الانتصار ودلالات هذا الانتصار والمسؤولية تجاه هذا الانتصار. مع التأكيد أن الانتصار عام 2000 هو مصداق للوعد الإلهي، لتحقق الوعد الإلهي: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من مصادق هذا التحقق الوعد الإلهي وما حصل في أيار عام 2000. أنا اليوم بهذا اللقاء الطيب والمبارك مع الإخوة والأخوات بدي أحكي عن 3 عناوين. عنوان الأول يرتبط بهيئة دعم المقاومة، نشاطها وعملها ومسؤولياتها وآفاقها. العنوان الثاني هو الانتخابات البلدية التي تجري الآن في لبنان، نحكي عنها شوي. والعنوان الثالث هو العنوان العام الذي يرتبط ب يعني الأوضاع المستجدة، وخصوصا على مستوى الضجيج الأمريكي والإسرائيلي القائم منذ أسابيع فيما يتعلق بموضوع السلاح والصواريخ وما يقال عن تهديدات ومشاكل. هو ثلاث عناوين إن شاء الله هما موضوع لقائنا لهذا اليوم. في الموضوع الأول، ما في شك بأنه هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان منذ بداية تأسيسها في الثمانينات، في أواخر الثمانينات، كانت وما زالت جزءا أساسيا من فعل المقاومة في لبنان، من حركة المقاومة، من نشاط المقاومة، من جهد وجهاد المقاومة في لبنان. هكذا نحن ننظر إلى فعل المقاومة. عندما نتحدث عن المقاومة نحن نراها فعلا متنوعا ومتكاملا في مجالات متعددة، عسكرية وسياسية وثقافية واجتماعية ولوجستية وعلاقاتية ومعنوية ونفسية وثقافية ومشاكل. المقاومة ليست فقط مقاومة مسلحة ومقاومة عسكرية. البعد العسكري هو أهم أبعاد المقاومة، بل هو ثمرة المقاومة، هو رأس حربة المقاومة، هو التجسد النهائي للمقاومة، يعني حصيلة الجهد الثقافي، التعبئة الإيمانية، التعبئة الوطنية، العمل الميداني، الاستقطاب، التنظيم، التدريب، التسليح، التمويل، العناية الاجتماعية، العناية بالبيئة الاجتماعية، التوجه السياسي، العمل السياسي. كل هذا النتيجة تبعه، الثمرة تبعه تتجسد في الفعل العسكري الميداني المباشر. المقاومة هي كل هذه الأعمال، وأفراد المقاومة هم كل هؤلاء الذين يساهمون في هذه الأعمال. ولذلك إذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير، هيئة دعم المقاومة هي جزء من المقاومة، هي ليست أمرا منفصلا عن المقاومة أو خارجا عن المقاومة وتدعمها من خارجها، تماما كما هو الجهد التثقيفي، كما هو الجهد التدريبي، كما هو الجهد التنظيمي، كما هو الجهد التسليحي. كل هذه الجهود هي من قلب المقاومة ومن صميم المقاومة. منذ البداية وحتى الآن، هذا الجهد الذي كانت تبذله هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان، سواء على الصعيد المعنوي والسياسي والثقافي والإعلامي والاجتماعي أم على الصعيد المالي والمادي، كان جهدا كبيرا ولازما وواجبا ومؤثرا في حركة المقاومة وفي نشاط المقاومة وفي جهاد المقاومة. أنا أذكر أنه بعد العام 2000، بعد الانتصار في أيار 2000، حصل نقاش بين الإخوة أنه ماذا نفعل في العديد من الأطر والتشكيلات التي كانت جزءا من المقاومة وتواكب عمل المقاومة، هل تستمر؟ هل نعيد النظر فيها؟ هل ندمجها في تشكيلات وأجهزة أخرى؟ كان جوابنا يومها أنه قبل ما نحكي هل هناك حاجة لبقاء هيئة دعم المقاومة، هذا مترتب على سؤال آخر، هل هناك حاجة لبقاء المقاومة؟ إذا كان هناك حاجة للمقاومة فهناك حاجة لهيئة دعم للمقاومة في البعد المعنوي وفي البعد المادي. وأنا أقول لكم للإخوة والأخوات الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى بالانتماء لهذا الإطار ولهذه الهيئة ولهذا الموقع ولهذه الوظيفة ولهذا الجهاد ولهذه المسؤولية، طالما أن هناك مقاومة في لبنان سوف تبقى هناك هيئة دعم مقاومة في لبنان. طالما هناك مقاومة فهذه المقاومة هي دائما بحاجة إلى من يحمل رسالتها وثقافتها وفكرها وقضيتها وطهارة دمها ونقاء أرواح شهدائها وتضحياتها وما تقدم وما تبذل وما تنجز يحمل هذه الرسالة للناس، وأنتم تفعلون ذلك ويجب أن تستمروا في هذا. وطالما أن هناك مقاومة فيجب أن يبقى هناك باب مفتوح للناس ليقدموا المال والمساعدة. وهنا أود أن أتكلم قليلا في مسألة المال والمساعدة. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الجهاد في القرآن الكريم، الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الروايات في الأحاديث عندما يتحدثون عن الجهاد يتحدثون عن جهاد العدو، طبعا في الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر جهاد النفس الأمارة بالسوء التي تريد أن تلقي بالإنسان في نار جهنم، فهو يجاهدها ويدفعها ويمنعها من أن تسيطر على عقله وقلبه ومشاعره وعواطفه ليرتكب حراما. وهناك الجهاد الآخر، جهاد العدو الخارجي. في إطار جهاد العدو الخارجي الحديث عن نوعين من الجهاد، جهاد بالمال وجهاد بالنفس. والكثير من الآيات القرآنية عندما تحدثت عن الجهاد ذكرت الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، والكثير من الآيات القرآنية قدمت الجهاد بالمال ذكرا على الجهاد بالنفس. طبعا له تفسيره لا أريد أن ندخل فيه. هناك إذن عنوان اسمه الجهاد المالي، الجهاد بالمال. عندما يقوم جيش معاد باحتلال بلد يجب على أهل البلد، على شعب البلد جميعا أن يدافعوا، فإذا قام به بهذا الواجب جزء منهم، من شبابهم، من رجالهم، من نسائهم، فعلى الآخرين أن يساعدوهم لأداء هذا الواجب. وبالتالي الجهاد بالمال واجب عندما تكون هناك حاجة للمال، وحتى إذا لم تكن هناك حاجة للمال فالجهاد بالمال مستحب. وبالتالي أيضا أود أن أكون صريحا وواضحا، نحن نشكر كل الذين تبرعوا ويتبرعون ويقدمون المال والمساعدات العينية للمقاومة ولا يبخلون بأموالهم على المقاومة كما لم يبخلوا بفلذات أكبادهم على المقاومة، ولكن يجب أن نحن نشكرهم ونقدر عطاءاتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. لكن في شيء يجب أن نلتفت له جميعا، وهو أن المال الذي يقدم للمقاومة ليس صدقة ولا يجوز أن يكون صدقة. وأنا أقول للناس المتبرعين، إذا اعتبرتم أن المال الذي تدفعونه لدعم المقاومة هو صدقة فلا تدفعوه لدعم المقاومة، وإنما ادفعوه في أماكن أخرى، للفقراء، للمساكين، للأيتام. المال الذي يدفع لدعم المقاومة لا يصح أن يدفع من أموال الصدقات، لأن المال الذي يدفع المقاومة هو ينفق على السلاح، على التدريب، على التجهيز، على تأسيس أماكن الصمود، على ما يحتاجه القتال والدفاع، ولا ينفق على الفقراء والمساكين والأيتام وما شاكل. وما يدفع للمقاومة هو جهاد بالمال، عنوانه جهاد بالمال، له أجره وثوابه ودرجته ومقامه عند الله سبحانه وتعالى. وسواء شخص المتبرعون، لأنه الآن قد يقال أنه ما شاء الله المقاومة لديها إمكانات كبيرة جدا ومؤسسات ضخمة جدا، فهل هي في الحقيقة تحتاج إلى هذا المال الذي ندفعه لها، وخصوصا الأموال التي يدفعها الفقراء ومتوسطو الحال مثلا؟ هل فعلا تحتاج المقاومة إلى أن يكون لها قجج صغيرة في البيوت يأتي الأطفال الصغار ليضعوا في هذه القجة من من شو بيسموها الخارجية تبعهم. هل حقيقة المقاومة بحاجة إلى هذه الأموال؟ بمعزل أنها بحاجة أو ليست بحاجة، أن يدفع المال للمقاومة هو حاجة للمتبرعين والمساعدين، حاجة شرعية، حاجة أخلاقية، حاجة إيمانية، حاجة وطنية، حاجة دينية، لأنهم من خلال المال يشاركون في الدفاع عن بلدهم، في تحرير أرضهم، في الحفاظ على كرامتهم وعزتهم، لأنهم من خلال دفع المال يستجيبون لنداء الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بأن يجاهدوا بأموالهم كما أمرهم أن يجاهدوا بأنفسهم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنا أؤكد على قصة الأجج بالبيوت، لأن أبعادها التربوية والثقافية أهم من أبعادها المالية، أهم من أبعادها المالية. يعني لما هؤلاء الأولاد الصغار الصبح أو كل كم يوم بحط قرشين بصندوق المقاومة، لما البيت عم بفيق على الأجج اللي هي بشكل البيت المقدس، يعني القدس وبيت المقدس عم تفوت على كل بيت، على كل بيت، وعم تنمى بالذاكرة من الطفولة إلى تكبر الناس. البعد الثقافي والتربوي مهم جدا. وفي شيء ثالث كمان بدي أقوله، نحن بنعتقد فيها، لا غيرنا ممكن يقول هذا النوع من الاعتقادات ما بنعرف كيف. أنا واحد بعتقد أنه اللي بيدفع مال مثلا وهو عن جد محتاج هذا المال، ولما بيدفعوا يعني عم يدفعوا عم بيشيلوا من لحمه من حياته، ويدفعه مخلصا لله سبحانه وتعالى وخالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ومناخد نحن هذا المال ومنشتري فيه قذيفة، أنا متأكد أنه هالقذيفة بتصيب وبتدمر دبابة كمان. أما المال الذي يدفع ليس بنية خالصة، ممكن يكون حدا والله يجي يعطي مال بلك خليني يدعم المقاومة بكرة بيزبطوا لي وضعي بالانتخابات البلدية أو النيابية أو مشاكل، ليس خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. يمكن القذيفة اللي نشتريها بهذا المال تروح عشوائية، والله الأعلم. أنا شخصيا ممن يعتقد، وهذا طبعا ليس اعتقاد شخصي إنما مبني على أسس يعني شرعية وفكرية، أنه المال الخالص الزكي الذي يدفع بنية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ولو كان قليلا تأثيره كبير وعظيم جدا. لماذا نريد أن نحرم المقاومة من مساهمات من هذا النوع؟ إذن هذا الباب نحن نقول يجب أن يبقى مفتوحا والناس أحرار. نحن ما يهمنا في الحقيقة أن ينفق الناس في سبيل الله عز وجل، أن يعطوا من مالهم لآخرتهم هم. إن أعطوا هذا المال على صورة الصدقات والمساعدات للفقراء والمساكين والأيتام سنكون سعداء، وإذا أعطوا هذا المال لبناء مدارس ومساجد ومبرات ومشاكل سنكون سعداء، وإذا أعطوا هذا المال لإنجاز أي عمل خير يعود بالخير والسعادة والكرامة على الناس سنكون سعداء، وإذا أرادوا أن يعطوا هذا المال للمقاومة ليشاركوا المقاومة في جهوزيتها وفي دفاعها وفي مواجهتها وفي انتصارها سنكون سعداء. ولكن من الأول للآخر ما ينفقونه إنما ينفقونه لأنفسهم، سيجدونه حاضرا يوم القيامة، سينفعهم يوم القيامة. ونحن في هيئة دعم المقاومة نكون واسطة الخير، نكون الباب، الجهة المأمونة الموثوقة من قبل المقاومة لنوصل هذا المال ولنوصل هذه المساعدة إليها. طيب، بهذا الشق اللي بيعني هيئة دعم المقاومة بيعتقد الصورة صارت كتير واضحة. بنهاية هذا الشق أود أن أتوجه بالشكر لكم جميعا، للأخ المدير العام الأخ العزيز الحاج حسين الشامي، للأخوة باللجنة المركزية، الأخوة والأخوات في مختلف المديريات والمناطق والقطاعات والشعب وتشكيلات هيئة دعم المقاومة، للي عاطين كل وقتهم أو للمتطوعين والمتطوعات، للجميع أنا أتوجه بالشكر الجزيل و وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذا الجهاد وهذا العمل وهذه التضحية وهذا العطاء وهذا التحمل، لأنه كمان في بعض أبعادها هي مهمة صعبة وشاقة خصوصا في بعض المناطق. وأتمنى إن شاء الله أن أكون أنا وأنتم ممن يخلصون النية في العمل، لأن المهم هو النية. هذا العمل إن لم يكن لله سبحانه وتعالى سيذهب هباء منثورا. قد نحصل على نتائجه الدنيوية ولكن لن نجد من بركاته وخيراته شيئا في الآخرة. الإخلاص في النية تعطينا النتيجة الدنيوية وتحفظ لنا ما هو الأهم وهي النتيجة الأخروية. ونآمل أن تواصلوا إن شاء الله عملكم ودعمكم المعنوي والمادي ونشاطكم في كل الأبعاد وفي كل الساحات وفي كل المجالات التي أصبحتم فيها أهل خبرة واختصاص ومعرفة بكل جدية كما هو الحال في السنوات الماضية، لأن ما هو آت وما سأتحدث عنه بعد قليل أيضا لا يقل لا من حيث الأهمية ولا من حيث التوقعات ولا من حيث المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا عما مضى خلال العقود السابقة. بنقول الموضوع الثاني بدي احكي عنه باختصار كمان من بوابة المقاومة ومجتمع المقاومة، يعني ما بدي فوت ببحث انمائي واداري واقتصادي واجتماعي. موضوع الانتخابات البلدية، الكل بيعرفوا نحن بلبنان كنا من جملة، لا اقول وحيدين، لكن كنا من جملة من يقول قولا واحدا في داخل جلسات المغلقة وفي وسائل الإعلام. لما اقترب استحقاق الانتخابات البلدية وأنا حكيت بالتلفزيون، نحن كنا من الناس اللي قالوا يا عمي اعملوا معروف أجلوا الانتخابات 6 شهور وسنة. هلا حكينا بالسنة عمليا. طبعا ولا لحظة من اللحظات كان خلفيتنا بالموضوع، ولا بعتقد في حدا بلبنان يظن انه خلفيتنا بالموضوع انه والله حزب الله خايف من الانتخابات البلدية، وانه اذا نزل على الانتخابات في عنده مجالس بلدية ممكن يخسرها او مشاكل. ما بعتقد حدا بلبنان بفكر فينا بهذه الطريقة. لكن نحن لما وقتها حكينا انطلقنا من حيثية الوضع العام بالبلد، الوضع العام بالمنطقة، التهديدات القائمة، الاحتمالات الموجودة، انه يا اخي هلا لما بنروح نعمل انتخابات بلدية القوى السياسية حتتصارع. لانه قد ما نجي نقول هذا استحقاق انمائي عائلي ضيعاوي، ما هذا مش صحيح، مش دقيق بالحد الادنى، مش دقيق، لانه القوى السياسية كلها عم تفوت على انتخابات البلدية. طيب إذا فتنا على الاستحقاق بده يصير في نزاعات وخصومات وأجواء معينة وكذا وإلى آخره، البلد ما بيتحمل هلأ عمليا. هلأ صار يتدفش بالموضوع إلى أن تقرر انتخابات بلدية ونحط الناس كلهم قدام أمام واقع مستجد ووقت ضيق. يمكن يكون هلأ هذا مش شيء جيد، ولكن أحيانا الأمور غير الجيدة قد نجد فيها بعض الإيجابيات. يمكن من الإيجابيات اللي صار بشكل غير مقصود، أنا لا أعتقد أنه كان مقصودا، يعني أنا ما بعتقد أنه القوى السياسية أو الحكومة صارت تدفش بالموضوع وتماطي حتى تفاجئ الناس بموعد الانتخابات. لا، كان في نقاش جدي حول تأجيل الانتخابات، لكن كانت القصة أنه مين بيحملها ومين ما بيحملها وشو بينقال وشو كذا وإلى آخره. آخر شيء طيب انتخابات. هلا عم أقول هذا غير جيد، لكن من إيجابيات هذا الغير جيد أنه ضيق الوقت خلى الناس تروح تشتغل أرضي وتروح على التوافقات وتبتعد ما أمكن عن الصراعات. هذا جيد برأيي، هذا جيد. طبعا بالساحة المباشرة اللي حزب الله متواجد فيها، سواء كان الوقت ضيق أو الوقت مفتوح، نحن أصلا في خيار عنا محسوم، التحالف بين حزب الله وحركة أمل بالانتخابات البلدية هو قرار مأخوذ ومحسوم منذ سنوات، ما له علاقة أنه بيحشرونا بالوقت ولا بيأجلونا سنة. طيب لما صار الموضوع جدي خلال أيام قليلة يعني مشان الناس بس يكونوا بالصورة، التفاوض أو النقاش اللي صار بين حزب الله وحركة أمل لا أخذ لا أسابيع ولا أشهر، خلال أيام قليلة قعدنا عملنا مسودة نقحناها ناقشنا فيها شوي وقعناها، يعني وقعت أنا وقع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بيوي، وعممنا على كل إخوان بالمناطق هذه المسودة، هذا الاتفاق اتفاق تفصيلي ما بيترك لا مجال للاجتهاد ولا مجال للنزاع ولا مجال الخلاف، روح اتكلوا على الله رتبوا الأمور على هذا الأساس. نحن وبعدين الحمد لله مبين بمناخات البلد أنه في جو كبير بين القوى السياسية حتى المتخاصمة والمتنازعة أن تروح للتوافقات، هذا ممتاز، وحجم الدوائر اللي حيكون فيها منافسات حادة هو قليل، وفي عدد منيح من البلديات عم يطلع بالتزكية وهذا جيد، لأنه موضوع المجالس البلدية ما بده أكثر من هيك، يعني ما بده معارك سياسية ضخمة مثل ما بتحاول بعض القوى السياسية أن تعمله. بيبقى في شيء بدي أقوله بموضوع حزب الله وحركة أمل. نحن بالحقيقة من خلال اتفاق واللي قلنا وعم نمارس، نحن ما بدنا نصادر لا أهل الضيع ولا العائلات ولا مشاكل، بالعكس تدخل حزب الله وحركة أمل هو يقلل أي تأزم وأي تنافس حاد وأي صراع ممكن أن يحصل في أي بلدة لأسباب عائلية أو لأسباب شخصية أو مشاكل، لأنه أحيانا في شخص مشان يعمل رئيس بلدية ما عنده مشكلة يستنفر كل العصبيات العائلية ونرجع نفتح ملفات قبل 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة كرمال أنه أخونا بده يعمل رئيس بلدية، يعني ما يجري في البلديات هو مصغر عن المستوى الوطني، في واحد مشان يعمل نائب حاضر يخرب البلد، في واحد مشان يعمل وزير حاضر يخرب البلد، في واحد مشان يعمل رئيس حاضر يخرب البلد، وما عنده مانع يستخدم الوسائل والعصبيات المذهبية والطائفية وا 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 ويأخذ البلد إلى الفتنة. على مستوى البلديات في نفس النماذج بس على مصغر، لكن ما بيجي بيستغل الطائفة بيستغل العائلة وبيفتح ملفات قديمة وبيجيب شجوات النسب والبتكن إياه، ومين بي جد جده متقاتل مع جد بي مين، ومنرجع على القصص القديمة وللحساسيات القديمة. توافق أمل حزب الله من جملة أهدافه تحصين البلدات والقوى، تحصينها، هذا الجو الإيجابي اللي تولد خصوصا بعد حرب تموز 2006 والموجود في قرانا وفي بلداتنا وفي مدننا اللي هي أكثر استهدافا، هذا الجو من أوجب الواجبات تحصينه. ولذلك لم يكن التوافق بين حزب الله وحركة أمل أمرا مستحبا وإنما كان أمرا واجبا، بل كان من أوجب الواجبات اللي لو تخلف حزب الله وتخلفت أمل يوم لأيام بدنا ننسأل والناس لازم يجوا يسألونا، معقول الله بتختلفوا على بلدية ومجلس بلدي والبلد والمنطقة رايحة قدام استحقاقات كبيرة وخطيرة، خلافا لما يكتبه بعض الناس في الصحف، بعض الناس اللي بيحبوا ينتقدوا على أي شيء على كل حال، إنه إذا ما انتقدوا ما لهم شغل، في بعض الناس اللي لهم حسابات معينة إنه والله في استياء شعبي من التوافق، أبدا، نحن عايشين على الأرض، نحن عايشين بالمريخ، نحن بنعرف جو الضياع وجو العيال وجو الناس، هذا ترك ارتياح شعبي كبير جدا. طيب أنا اللي بدي أقوله اليوم، أنا أتوجه إلى جميع الناخبين أنه يهتموا بالانتخابات البلدية، يروحوا على الانتخابات ما يعتبروا أن هذا شيء خلاص حاصل والنتيجة طالعة وكيف ما كان، لا، يجب أن يكون هناك حضور فاعل وحيوي من قبل الإخوة والأخوات والقواعد الشعبية جميعا، لأنه هذا جزء من المشاركة بتحمل مسؤولية، جزء من المشاركة بالحياة السياسية، جزء من مسؤولية إنتاج مجالس بلدية محصنة. بعدين في ناس بيجوا بيقولك أنه طيب ما هذا التحصين على خلاف الإنماء، لا بالعكس، أنا بقولكم أكثر من هيك، خلينا نحكي بدائرة البلديات اللي نحن وأمل موجودين فيها، بالمجالس البلدية اللي بتكون توافقية بين أمل وحزب الله هذه بتجيب إنماء أحسن، لأنه إذا المجلس البلدي لأمل لوحده، أو المجلس البلدي لحزب الله لوحده، أو مجلس بلدي مستقل لا حزب الله ولا أمل لهم علاقة فيه، أكيد مش كل الأيدي حتتكاتف لأسباب حزبية وتنظيمية وسياسية وشخصية واعتبارات مختلفة. هذا صح أو غلط، هذا واقع لتعمل الإنماء المطلوب. بس لما مجلس بلدي الكل مشاركين فيه، الكل معنيين أنه ينجح والكل معنيين أنه يقدموا خدمة. بالعكس المجلس البلدي التوافقي بيكون محصن اجتماعيا أكثر، محصن شعبيا أكثر، وقدرته على أن يوجد إنماء في هذه البلدات هي قدرة أعلى. بيبقى شيء أخير بالشق البلدي لروح على الشق الأهم. الشيء الأخير بالشق البلدي هو له علاقة بالمرشحين في مختلف البلدات خارج دائرة لوائح التوافق بين حزب الله وحركة أمل. طبعا نحن حيث أمكن حلفائنا من بقية الأحزاب عم يكون حريصين يكونوا شركة بهذه اللوائح، لكن هلا بالنهاية في تفصيلات ضيعاوية وقروية وعائلية أحيانا يمكن ما تسمح أنه كل الأشخاص اللي بيفترضوا أنه لازم يكونوا بالمجلس البلدي أنه يكونوا، خصوصا لما بناخد أنه عدد المجلس البلدي محدود، يعني ليس عددا يتسع للجميع. طيب ممكن في عائلة والله فيها ثلاثة وأربعة وخمسة ومصرين أنه يترشحوا، هلا حتى وافقية أخذت واحد، الآخرين راحوا شكلوا لوائح أو نزلوا منفردين. عندي هون توصيل وتأكيد أنه إخواننا بحزب الله وحركة أمل، يعني اللي هن عم يعملوا هذه اللوائح التوافقية، ما يتعاطوا مع الذين ترشحوا خارج اللوائح التوافقية كأنهم أعداء أو أخصام، أو أنه والله هن خارجين على الإجماع أو خارجين على التوافق أو خارجين على الوحدة. لا، هم أحرار، هذا حقهم الطبيعي، واللي بحب يترشح هذا حقه الطبيعي. وأمل وحزب الله من خلال قرار التوافق ما بيقدروا يمنعوا أحد من ممارسة حقه الطبيعي في أن يترشح مقابل لوائح التوافق، ولا يجوز أن ننظر إلى هؤلاء أنهم أعداء أو أخصام. وصي لهؤلاء أيضا ألا يتصرفوا كأنهم أعداء وأخصام لحزب الله ولحركة أمل. طيب ما في مشكلة، ممكن يكون خطنا السياسي واحد وكلنا من أيدي المقاومة وكلنا منحب بعضنا، اختلفنا على شأن تفصيلي بلدي له علاقة بتشكيل المجلس البلدي والسلام هالقد. ولا يجوز أن يفسد في الود قضية. بيبقى نعم نحن منفضل، نحن منشجع، نحن منرغب أنه ما أمكن في البلدات اللي مشكلين فيها لوائح توافقية أنه يصير إجماع على هذه اللوائح، أنه هذه اللوائح تنجح بالتزكية، هذا أكيد نحن منفضل ونرغب بذلك ونشجع على ذلك، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أننا نمنع من يرى نفسه لائقا ومسؤولا ويريد أن يترشح من خارج التوافق أن نمنعه من الترشح أو من النشاط الانتخابي أو من أن يقوم بكامل حقه على هذا الصعيد. وبالتالي ما بيجوز هذا الموضوع يتحول إلى نزاع سياسي في أي بلد من البلدات، وبكرة بيصير والله اللي مع لائحة أمل حزب الله هذا مع المقاومة، واللي مش مع اللائحة هذا ضد المقاومة. لا، الله يخليكم بالموضوع البلدي، خلونا المقاومة على جنب، خل المقاومة على جنب، اللي مع لائحة التوافق ويمكن خارج لائحة التوافق إن شاء الله هو كله مع المقاومة، في نقاش تفصيلي بلدي. نحن قوى سياسية رغبنا أن نتوافق، حابين ما ناخد البلدات إلى نزاع، حابين نتعاون حتى ما يصير في نزاع بين العائلات. قديش المرشحين الآخرين والقوى الأخرى بتساعدنا منكون ممنونين. لكن في نهاية المطاف أنا أدعو الجميع إلى أقصى تعاون وحضور وفعالية على مستوى الحضور في الانتخابات البلدية. بيبقى في تفصيل، نحن لا نريد أن ندخل في نزاع مع أحد ولا في خصومة مع أحد. هلأ بالأيام القليلة الماضية عم بيحاولوا البعض يصوروا أنه بيروت ذاهبة إلى معركة، وبلش من هلأ بعض الخطاب للأسف المذهبي والطائفي يطلع. في بيروت نحن حريصون على التوافق، نعمل لمصلحة التوافق، وأن يتشكل لائحة ائتلافية يتمثل فيها الجميع. وإن فشلنا في الوصول إلى توافق حينئذ سنقرر كيف نتصرف في الانتخابات البلدية، لأنه عندنا عدة خيارات من نشوف ما هو الخيار المناسب الذي نلجأ له. نحن كل ما نريده في الانتخابات البلدية بكلمتين أن يصبح لدى البلدات والمدن اللبنانية مجالس بلدية جديدة بأقل كلفة سياسية واجتماعية ممكنة، بأقل كلفة ممكنة، بأقل صراع ممكن بين القوى السياسية، وبأقل نزاع ممكن بين العائلات والأشخاص والتيارات العائلية والاجتماعية المختلفة. هذا بالشق اللي له علاقة بالانتخابات البلدية. أما الشق الذي له علاقة بالوضع السياسي المهم، طيب تعرفوا قبل عدة أشهر بقوا الإسرائيليين مسؤولين الصهاينة يحكوا ويرددوا تهديدات للبنان على مدى 3 أشهر أو 4 أشهر بشكل متواصل، ما بقي حدا إلا ما هدد لبنان. شيء هدد بتدمير الضاحية، وشيء هدد بضرب البنى التحتية وتدميره، وشيء هدد باجتياح الجنوب، وشيء هدد باجتياح لبنان. يعني كل شيء بيخطر بالبال من تهديدات تم استخدامها من قبل المسؤولين الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي على مدى 4-5 أشهر إلى ما قبل 6 شباط ذكرى الشهداء القادة. بذكرى الشهداء القادة قلنا كلاما ولا نعيد. بتلاحظوا بعدها إلى قصة السكود، يعني زمنيا هدي الوضع. بالعكس بعد 16 شباط تاني يوم طلع شيمون بيريز ليقول لا نحن ما لنا شغل بلبنان، ونحن طلعنا من لبنان وخلصنا من لبنان وما بدنا نعمل حرب مع لبنان. نتنياهو، باراك، أشكنازي، ما بقي حدا بعد 16 شباط إلا وكأنه ما كان عم بيهدد قبل، وصاروا يقولوا لا نحن ما لنا شغل بلبنان، نحن ما عندنا نية حرب مع لبنان، نحن بدنا هدوء مع لبنان. وحتى أمس ما زال هذا التأكيد قائم. طيب ليش اللغة الإسرائيلية تراجعت؟ ليش اللغة الإسرائيلية هدأت؟ بيقدر واحد يعمل التحليل اللي بده إياه، بس ما في مفصل واضح اسمه 16 شباط. في قبل 16 شباط وفي بعد 16 شباط. اللي بيفتش على زمن تاني يدلنا عليه. 16 شباط هناك من قال للإسرائيليين باسمكم جاهزون لمواجهتكم ونحن جاهزون لإلحاق هزيمة مذلة بكم من جديد، ونحن جاهزون للدفاع عن قرانا ومدننا وبنانا التحتية وعن كراماتنا وعزتنا. طيب طلع هذا الكلام وكان في شوية تفصيل حتى ما نعيده، إسرائيليين أو بجدية وبيعرفوا أنه هذا الموضوع نحن ما نمزح. رجع بقول صح أنا بعترف أنا بخطب مارس حرب نفسية، بس حرب نفسية قائمة على وقائع، قائمة على معطيات صادقة. نحن ما بنمارس حرب نفسية فيها كذب، فيها أضاليل وفيها خداع، لا للعدو ولا للصديق. وإن كان ممكن حدا يناقش قانونيا وفقهيا أن خداع العدو جائز، حتى هذا الجائز نحن ما بنعمله. نحن نعمل حرب نفسية قائمة على معطيات ووقائع حقيقية، والإسرائيلي بيفهم هذا الشيء. ولذلك من 17 شباط ولقدام تغيرت كل اللغة وكل اللهجة. طيب قبل مدة طلعت قصة السكود، زتوها الأمريكان أو نسبت للأمريكيين في صحيفة خليجية، أخذها شيمون بيريز وطلع فيها على فرنسا، يعني قصة أن سوريا سلمت لحزب الله صواريخ سكود. وقام الإعلام الإسرائيلي يحكي بالقصة وتلقفوها الأمريكان وصارت شغلهم اليومي من يومتها لليوم. اليوم بعد السيدة كلينتون عم تحكي بهذا الموضوع وعم توجه خطاب لسوريا ولإيران. طيب، وانعمل من هذا الموضوع ضجة كبيرة جدا. أنتم الذين تدعون أن سوريا سلمت لحزب الله صواريخ سكود، ما هو دليلكم؟ لم يقدم أحد دليلا على ذلك، بس في معركة طويلة عريضة معمول الآن بلا دليل. واحد. اثنين، سوريا نفت نفيا قاطعا أنها سلمت شيئا من هذا لحزب الله. ثلاثة، حزب الله لا يعتبر نفسه معنيا على الإطلاق في أن يؤكد أو ينفي تملكه لأي سلاح. مش هاي سياستنا؟ منأكد على السياسة. في حدا إجا قال بس هلأ يعني الموضوع شوي ضاغط كتير، بلكي يا خيي بتخرجوا عن هذه السياسة وبتحكوا شيء بموضوع سكوت. لا، نحن سياستنا الثابتة، نحن مش معنيين لا نأكد ولا ننفي أنه والله وصلنا سلاح ولا ما وصلنا سلاح، جبنا سلاح ولا ما جبنا سلاح، وخصوصا لما نحكي عن أنواع. نعم، في شيء عام نحن بنحكيه له علاقة بمجمل القوة. الإسرائيلي هو معنى يروح يحلل ويجزئ ويفصل ويحاول يفهم ويقاطع معلوماته ومعطياته، بس ولا لحظة من اللحظات نحن معنيين أن نثبت أو ننفي تملكنا لأي نوع من أنواع الأسلحة، ولذلك لم نعلق ولن نعلق. كمان في شيء تاني بحب لكم إياه، إذا اليوم بنعمل تعليق وبننفي وصول سلاح معين إلينا، فهذا يعني أن كل ما لا ننفيه نثبته. وهذا ليش نحن بدنا نطاول لهذا الموضوع. أنا لا أنفي ولا أثبت، وأقول سياستنا قائمة على هذا. طيب، رابعا، لا، نحن من حقنا، إذا النقاش بالحق على مهلكم. نوى نقاش أنه جبتوا سكود ولا ما جبتوا سكود، جبتوا الصاروخ الفلاني ولا ما جبتوا الصاروخ الفلاني، الدفاع الجوي جبتوا ولا ما جبتوا، نقاش موضوعي واقعي خارجي انه جبتوا ولا ما جبتوا. ما هو في حدا جاي يناقشنا بحقنا؟ نحن لا نقبل ان يناقشنا احد في هذا العالم بحقنا، هذا حقنا، نمارس هذا الحق او لا نمارسه هذا شأن اخر، هذا شأن آخر. طيب، لما بيجي الأمريكي بيقول جيتس يعني وزير الدفاع وزير الحرب، بيقول أنه حزب الله يملك من الصواريخ والسلاح ما لا تملكه أكثر حكومات العالم. صح غلط كمان ما بدي أعلق، بس بدي أقول له أنت كنت واقف حد واحد اللي هو باراك لما عمل هذا التصريح، يملك سلاح جو لا يملكه أكثر حكومات العالم، ويملك أسلحة نووية لا تملكها أكثر حكومات العالم، ويملك أسلحة كيميائية ومحرمة شرعا محرمة دوليا وقانونيا لا يملكها أكثر حكومات العالم، ويمارس إرهاب الدولة ويقتل نساء ويرتكب المجازر في لبنان وفلسطين كما لا تفعل أكثر حكومات العالم. أنت تقف إلى جانب وزير حرب يملك، هو وزير حرب في دولة مسلحة من رأسها إلى أخمص قدميها، وتعتدي على الآخرين وتهتك حرمات الآخرين وتسفك دماء الآخرين، وهذا لا يؤثر بالنسبة لك ولا يعني لك شيئا. أما أن يملك أحد في لبنان أو في فلسطين أو في سوريا أو في إيران أو في أي مكان من العالم العربي والإسلامي، خلينا بلبنان، أما أن يملك أحد في لبنان سلاحا ليدافع به عن نسائه وأطفاله ودماء شعبه وكرامة شعبه وسيادة وطنه، فهذا الأمر يستحق الإدانة والتنديد وكل هذا الضجيج في العالم. هذا منطق نرفضه وهذا منطق مدان. أنا أود في هذه النقطة أن أقول أن نمتلك أي سلاح، خلي يكون واضح، أن نمتلك أي سلاح، أي سلاح، شو بيخطر ببالكم وببالهم أن نمتلك أي سلاح هو حقنا الشرعي والقانوني والأخلاقي والإنساني، لأن هذا السلاح نريده ليدافع عن الناس الشرفاء، عن الناس المظلومين، عن الناس المهددين بفعل الوجود السرطاني لدولة إسرائيل. وحيث يمكننا أن نمارس هذا الحق، يعني هون بدي زيد، وحيث يمكننا أن نمارس هذا الحق سنمارس هذا الحق ولن نتوانى على الإطلاق. بيبقى أنه طيب هذا المناخ كله هلا هذا حقكم ماشي الحال، بس كنت مارسوا هذا الحق ماشي الحال، لكن اخر شيء الله فهمنا شو الحكايه، يعني انه نحن وين، يعني وين رايحين. انا اقول لكم بصراحه، انا لا اعتقد ان كل هذا الضجيج حول موضوع السكود وحول موضوع الصواريخ مقدمه لحرب، لا اعتقد. وان شاء الله اكون صائبا، مش هيك؟ يعني ما حدا حيقول لي ان شاء الله تكون غلطان ابدا، الكل حيقول لي ان شاء الله يكون معك حق وتزبط معك. انا لا اعتقد. هذه الحمله، هذا الضجيج طبعا في له اهداف متعدده، من جمله اهدافه هو الضغط على المقاومه، على الناس بلبنان، على لبنان، على سوريا، على ايران، على الأخوة الفلسطينيين، أنه ترى انتبهوا في سقف، في خط أحمر، في سلاح ممنوع تمتلكوه، في سلاح ممنوع تحصلوا عليه، في سلاح كاسر للتوازن، في سلاح إذا امتلكتوه يؤدي إلى الحرب. الهدف هو الضغط حتى لا نصبح أقوى أكثر. فلما بيجي هذا الضغط فساعتها إيران، سوريا، لبنان، حزب الله، المقاوم فلسطين، بده يصير كل واحد يعمل ألف حساب لما بده يشتري له سلاح معين أو يحصل على سلاح معين أو يستلم سلاح معين أو يسلم سلاح معين أو مشاكل. الدرجة بالدرجة الأولى هو هذا الحالة، الضغط والتهويل والترهيب لدول الممانعة وحركات المقاومة من أن تفكر أن تصبح أقوى، لأنه ليس من مصلحة أمريكا أن تكون هناك دول قوية في المنطقة، وليس من مصلحة أمريكا وإسرائيل أن تكون حركات المقاومة حركات قوية في المنطقة. المطلوب أن يبقى عنوان المنطقة العربية والإسلامية عنوان الضعف والهزال والإحساس بالحقارة والذل، من أجل أن تبقى المنطقة خاضعة للهيمنة الأمريكية وتقبل في نهاية المطاف بتسوية مع الإسرائيليين بشروط نتنياهو. هذا الهدف الأول. أنا بقول لكم هذا الهدف لن يتحقق، لن يتحقق، وكل هذا الضجيج لن يقدم ولن يؤخر شيئا، بل يتحقق عكسه. مثل ما أنا حكيت أمس في مقابلة تلفزيونية، أنا قلت أنه الذي يتحقق هو العكس. لما بينحكى هالقد عن سكود، هذا سيخيف الإسرائيليين أكثر، سيخيف الناس هو الموجودين تل أبيب وبيروت. طبعا لما بتحكي عن سكود يعني بدها تخاف إيلات، يعني أبعد مدينة في فلسطين المحتلة سيخاف أهلها. طيب لما بتحكوا عن سكود، أول شيء أنتوا عم بتخوفوا الناس عندكم، اثنين أنتوا عم بتطمنوا الناس عنا، مزبوط؟ عم بيطمنوا الناس عنا. هلا الناس حيقولوا لك اوف والله اذا عندكم سكود شغله عظيمه، يعني توازن الوضع حيكون حقيقي. معناتها اسرائيل اذا واحد تعمل حرب يعني في مصايب ناطريتها عظيم. اذا هذه السياسه التي اتبعت انا برايي حققت عكس الهدف وليس الهدف. من جمله الاهداف المتوخات، من جملة الأهداف المتوخات هي يعني صرف النظر عن النزاع القائم أمريكي إسرائيلي، الخلاف القائم. طبعا نحن ما بننكر أنه في خلاف، يعني احنا بنسوي جدل أنه لا في تطابق 100%، لا في تطابق بالمشروع، المشروع الأمريكي الإسرائيلي واحد، السقف متفق عليه، ولذلك أوباما وكلينتون مثل بوش ومثل كل اللي سبقوا، أمن إسرائيل، قوة إسرائيل، تفوق إسرائيل، هذه خطوط حمراء. في خلاف بالتكتيك، في خلاف بتشخيص المصالح، الأمريكان عم يجي يقولوا لنتنياهو مثل ما قالت لهم السيدة كلينتون في مؤتمر إيباك، يا عمي يا إسرائيلية مصلحتكم هلا تعملوا تسوية، بعدين مو معلوم يكون تقدروا تعملوا تسوية. الوضع الديموغرافي بالمنطقة عم يتغير، وضع المقاومة عم يتغير، التطور التقني والصاروخي عم يتقدم، لا قدام في مجموعة مخاطر كبيرة. هلأ بتلاقوا مين يمضي معاكم؟ يمكن بعد كم سنة ما تلاقوا مين يمضي معاكم. هذه وجهة نظر الأمريكان. هوديك ركبين راسهم ولا عم بدون يحاولوا ما يقدموا ولو تنازلات طفيفة. الخلاف هو خلاف تكتيكي، هو خلاف بالتفاصيل، هو خلاف في خدمة مصلحة إسرائيل. أمريكا تقول لهم هكذا نخدم المصلحة الإسرائيلية، الإسرائيليون يرون رأيا آخر. طيب هون في خلاف بيجي بيعملوا الأمريكان والإسرائيليين هاي الضجة لحتى يعالجوا خلافاتهم بعيدا عن هذه الضجة. من الأهداف أيضا تصوير للعالم، بدنا ننتبه لهذا الموضوع حتى نحن ما ننجاول له، هو محاولة تصوير إسرائيل نفسها أنه يعني هي مهددة بالإزالة، وهي يعني بتعبير تاني دب الصوت، ما هو شيء يعني الولولة ودب الصوت. آمين إسرائيل ولولوا بالعالم كله، سوريا مدري شو صار عندها، حزب الله مدري شو صار عنده، حماس مدري شو صار عندها، إيران بدها تعمل، هذا كله دب صوت، هذا كله ولولة، هذا كله محاولة تظلم خادعة لتصوير إسرائيل أنها المعتدى عليها والمظلومة والمضطهدة. وبالتالي من حق إسرائيل أن تتمسك باغتصابها للأرض ومنعها للاجئين من العودة وسحقها لعظام الفلسطينيين وشنها حروبا على دول وشعوب المنطقة. هذا الأمر وننتبه له، هذا من جملة الأهداف. أنه مثلا الله بيجي بيقول لك أنه والله حزب الله صار عنده سكود، يعني كم واحد؟ أنتوا اللي عم تقولوا، أنتوا الأمريكان والإسرائيليين، أنه حزب الله سوريا عطت سكود، يعني كم واحد؟ 3 4 5 10 قد ايه يعني؟ 20؟ ما عم بيقولوا رقم. طب ما بدنا نعرف، انتوا عم تقولوا المبدا وقولوا رقم كمان، انه يعني هذا بيغير بيزيل اسرائيل من وجود، يعني هذا ما بيزيل اسرائيل من وجود. هن امكانيه انك تقدر تدافع عن نفسك، هذا بالنسبه لهم خط احمر. هل على كل محاوله الوهولة والولولة والتظلم أمام شعوب العالم، هلأ بيطلع مين المعتدي؟ غزة. غزة تشكل تهديدا لإسرائيل، أهل غزة وصواريخ غزة تشكل تهديدا لإسرائيل، فمن حق إسرائيل أن تفعل ما تفعله في غزة. يعني هذا المشهد اللي عم بيحاول يقدمه. أما طبعا هناك أهداف أخرى، هلأ ضاء الوقت. أما حكاية الحرب، شوفوا في كتار عنا بلبنان ما بيدايقوا بالكلام الإسرائيلي. إسرائيليين ولولوا وحكوا عن سكود، بس كمان قالوا ما بدنا نعمل حرب. طيب ليش لحقنا حرب حرب يا خي؟ ليش الإسرائيليين حكوا عن سكود بس راجعوا كل تصريحات، أغلب التصريحات الإسرائيلية ما جوا قالوا إيه بدنا نعمل حرب، حتى ما قالوا انه سلاح، انه صواريخ سكود كاسره للتوازن. كبار المسؤولين الاسرائيليين قالوا نحن بنعتقد انه حزب الله صار عنده سكود، بس نحن هذا بنرفضه بس بدناش نعمل حرب. طب ما هن عم بيقولوا بدناش نعمل حرب، منصدقهم ما منصدقهم بحث ثاني. من ناحيه ثانيه، ما يعني واضح، صار واضح بالموضوع الصاروخي، مهما امتلكت المقاومه بالنسبة للإسرائيلي هذا لا يقدم ولا يؤخر بعد بحساباته شيء، وهن واضحين بهذه النقطة. ولذلك لا يعتبرون أي صاروخ يدخل على معادلة المقاومة أنه كاسر للتوازن، لأنه إذا من نفترض التوازن في الموضوع الصاروخي انكسر، هو انكسر من زمان مش هلأ. نعم في شيء بيعتبروه كاسر للتوازن اللي هو الدفاع الجوي، انه اذا، وهذا صرحوا فيه بوضوح مش انا عم حلي، بوضوح اذا بيجي يوم المقاومه تملك ما يمنع سلاح الجو من ان يدمر ويقصف ويعتدي ويقتل ويرتكب المجازر بكامل حريته، هذا بيعتبره كسر للتوازن. طيب الجو القائم أنا بلكم مو جو حرب، لا مو جو حرب، وده الإسرائيلي بده يحارب ما بيعمل هذا الجو كله. شوفوا قبل اجتياح 82 شو كان فيه؟ ما في شيء، ما في شيء، رواء وهدوء في الجنوب، والجو الإعلامي وأصلا منطقة كأنها في عالم آخر. ركب مشروع سياسي على مستوى لبنان والمنطقة، عملوا له اجتياح ب 82 قبل 2006، قبل 12 تموز 2006 ما في شيء، ما في شيء. وبالعكس نحن قبلها أخذنا أسرى من مزارع شبعة، ما صار شيء، ردينا على الطائرات الإسرائيلية فوق المستوطنات، ما صار شيء. في فلسطينيين خرقوا الحدود ودخلوا نفذوا عمليات بشمال فلسطين المحتلة، ما صار شيء. بس ب 12 تموز لأنه في مشروع سياسي كبير راكب للبنان والمنطقة اسمه الشرق الأوسط الجديد، هو اللي جاب الحرب. والآن لا سكود ولا غير سكود بجيب حرب، ولا تسلح المقاومة بجيب حرب. إذا في مشروع سياسي للمنطقة كبير ممكن يجيب حرب. ما مبين هلأ ملامح هذا المشروع، خلينا نحكي واقعي، لأنه كتار بيرجع بيقول لك طيب ما بتموز ما زبطت هاي الحسابات. بتموز نعم نحن كان عندنا نقص بالمعلومات اللي لها علاقة بالمشروع السياسي، كنا عم نقرا بمحل وتبين انه في تآمر وتواطؤ في مكان آخر لم نكن نتوقع ان يصل الى درجة التآمر والتواطؤ. هلا فايقين على كل الخطوط، في مشروع سياسي فشل بالمقابل. وبالتالي انا بقول اكثر من هيك، لما بتشوفوا الإسرائيلية سكتوا على الاخر والامور هديت والامريكان ساكتين وضجيج ما في، ساعتها لازم نقلق. محتمل ساعتها. لكن لما بتلاقوهم عم يخطبوا كتير وعم يحكوا كتير وعم بيولولوا كتير وعم بعيطوا كتير، معناتها ما عندهم شيء يعملوا. لهلا المعادله هي في كل المراحل من 48 لليوم، شوفوا كل الحروب اللي صارت سبقها صمت إسرائيلي، وإسرائيل فاجأت فيها، ما ولولت وصرخت وعيطت قبل الحروب، أغلبها بالحد الأدنى على ما أذكر. لذلك ما حدا يوهول علينا ولا حدا يولول علينا، ولا واللبنانيين يهدوا يرتاحوا يشتغلوا انتخاباتهم البلدية، طبعا يتضامنوا مع مقاومتهم، يعبروا عن وحدتهم الوطنية وعن تضامنهم، لأنه أكيد هذا التعبير وهذا التضامن يدخل في حسابات ردع ومنع العدو من التفكير بأي عدوان، يساهم في منع العدو من التفكير بأي عدوان على لبنان. هذا اللي حبيت أن أعلق فيه بهذا المقدار. هلا طبعا مناسبات جاي إن شاء الله بأيار بالذكرى العاشرة لانتصار المقاومة، في أمور منخليها نحكي فيها بعدين، احنا طولنا عليكم كتير. ومجددا أنا أشكر الجميع، الإخوة والأخوات العاملين في هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان، على كل جهود المباركة، على كل عطاء، على كل جهد، على كل الوقت والعمر وزهرة الشباب اللي بذلوها في هذه السنوات في خدمة ودعم هذه المقاومة الشريفة والعزيزة والكريمة والمدافعة عن كرامة الوطن وعزة الناس والأمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا وأن يوفقنا جميعا لأن نصنع المزيد من النصر والإنجاز لبلدنا ولأمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.